أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: أشداء على الكفار رحماء بينهم، هل نعفو عمن ظلمنا؟ هاتان الصفتان، أشداء على الكفار رحماء بينهم، صفتان للمؤمنين المقبولين الذين هم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نريد أن نكون معه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك موضوع الحديث حول رحماء بينهم. في القرآن الكريم كما هو المعروف، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية. معنى الذين هم معه والذين معه، هذه المعية لا علاقة لها بالزمان والمكان، ليس المقصود الناس الذين كانوا معه، الصحابة على اختلاف أشكالهم وألوانهم الذين كانوا معه، مقصود الذين يكونون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة عبر القرون، هذه مواصفاته. ونحن عادة نردد: فمعكم معكم لا مع أعدائكم. وهذا التعبير ورد في عدة زيارات، زيارة عاشوراء وغيرها، ورد بصيغة فمعكم معكم لا مع أعدائكم، ورد بصيغة فمعكم معكم لا مع غيركم. هذه المعية التي نريدها، تهفو قلوبنا إليها، مرتبطة بالرحمة، مرتبطة بصفات منها أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآن الحديث مش عن تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية، وإنما عن الرحمة. نحن نطلب المعية، وعلى أبواب ليلة النصف من شعبان، كل ما نريده أن نكون من أهل هذا الشهر وأهل هذه الليلة، لنصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال باب الله الذي منه يؤتى السبب المتصل بين الأرض والسماء، آخر أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، كما كان يحلو لأبي مصطفى سيد الإمام الخميني رضي الله عليه أن يعبر عند ذكر الإمام المنتظر: أرواحنا فداه، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. نريد أن نكون مع إمام زماننا، والكون معه، المعية له، هي نفس المعية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من شروطها الرحمة. طيب، من جهة ثانية، نحن نعيش في عصر برز فيه الإيمان كله إلى الشرك والكفر كله، وكان لسادتنا وقادتنا المجاهدين وما يزال الموقع الطليعي في الشدة على الكفار. فإذا وصف أشداء على الكفار متحقق في هذا العصر بأجل الصور. لا، بظل واجب كل شخص لم يشارك في الجهاد أن يشارك بأي شكل. أنا ننتبه أنه العصر عندما يحاسب أي شخص عاش في هذا العصر سيسأل عن موقفه من حركة الجهاد في سبيل الله عز وجل، ما هو نصيبه من حركة الجهاد، وضعه الصحي يمكنه من التدريب بده يتوكل على الله ويتدرب، ما في إمكانات مالية المجاهد بده يؤمن الإمكانات المالية، بعدين هو خلي يحاول، ما الإمكانات منين؟ من الله عز وجل تتهيأ الإمكانات المالية. وضعه الصحي لا يساعده في مجالات جهاد كبيرة جدا وأهمها الدعاء، متابعة الأخبار، معرفة الخصوصيات، حمل الهم، بالإضافة إلى أي مساهمة مالية يمكن أن يساهم فيها ولو بحث شخص على المساهمة المالية. طيب، في باب الشدة على الكفار نعيش تجليات وضع طليعي جدا، ونسأل الله عز وجل أن تتواصل هذه المسيرة وتقترن بالنصر النهائي على أساس المشروع الصهيوني في المنطقة ووجهه المضمر. عملاء أمريكا الآن وبريطانيا سابقا، آل سعود، يهود الحجاز، الذين هم الوجه المخفي للغدة السرطانية المسمات إسرائيل، والذي لا يوقن بأن بلفور لم يعطي وعده لليهود بفلسطين إلا استنادا إلى وجود حاضنة للمشروع الصهيوني من يهود الحجاز. الذي لا يوقن بذلك عليه أن يعيد النظر ويبحث عن الأدلة، وهي كثيرة جدا. طيب، هي العناصر الإيجابية موجودة، نحن نريد أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أبواب ليلة نصف من شعبان نريد أن نكون مع إمامنا لنحقق المعية مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وأشداء على الكفار متحققة بنسبة كبيرة جدا. منجي إلى بيت القصيد، موضوع الحديث هنا رحماء بينهم، أين نحن من الرحمة بيننا؟ هل نعفو عمن ظلمنا؟ هل نتسامح؟ هل نبني بيوتنا على أساس اللين والرأفة والرحمة والعطف والحب والحنان، أم أننا هنا خريجو الثقافة المادية التي هي جاهلية بكل معنى الكلمة؟ لأن الثقافة الجاهلية، طريقة التفكير الجاهلية وطريقة التفكير الأمريكية هي عبارة عن مصدر واحد، المصدر الشيطاني، المصدر الذي لا علاقة له بالإيمان بالآخرة بالغيب، وإنما يؤمن بما يرى، يعني يفكر بحواسه. فهل نحن خريجو هذه الثقافة بحيث أنه نبني أسرنا وعلاقاتنا بعضنا على أساس الشراسة والافتراس، وإذا ما توضع حد له الشخص هذا فيمكن أن مثلا يتابع الإهانات إليك، بيستوطي حيطك وإلى آخره، والمرأة لازم تحكمها، إذا ما حكمتها ما بتكون رجال. والمرأة كمان انه بدها تحصل شغلاتها من زوجها والمشتريات ومدري شو بطريقة هيك بأساليب هي عبارة عن مداهناته، ما في حب وحنان وعطف. طبعا ممكن يكون موجود عند النساء اكثر من الرجال، الرجال صاير الجو العام. لا اسمعوني بقول دائما في عنا صار في نساء متفرعنات والنسبة عم تزيد، لكن ما يزال التفرعن مرض الرجال وعلى نطاق واسع. واي شاب هلا بيفكر بالزواج بيفكر انه كيف بده يصير فرعون. عنا الرجولة هي التفرعن، هذا خلاف البناء الاسلامي، خلاف التدين على الاطلاق. هلا راح نشوف نحن بالحديث عن الرحمة والعفو والصفح اين نحن من هذه الرحمة التي أمرنا بها، أين نحن من رحماء بينهم. المدخل إلى البحث في العفو، يعني كيف ندخل بحث العفو والتسامح والصفح. المدخل الطبيعي الذي أريده لنفسي ولجميع الأعزاء أن نضع أمامنا هذا العنوان: ما أشد حاجتنا إلى عفو الله عز وجل. الحاجة إلى عفوه في الدنيا كبيرة جدا، لأن نحن الخطاؤون نحن معرضون دائما لأن نقع في المعاصي ونريد منه عز وجل ونلح في الدعاء أن يعفو عنا، أو إذا كنا نرتكب المعاصي ولا نتوب نريد منه أن يعفو عن جهلنا وإعراضنا عنه. طيب، إذن عفو الله عز وجل هدف دائم للمؤمن ويريده من الله عز وجل في الدنيا ويريده في الآخرة، هدف في الدنيا وهدف في الآخرة، ويمضي العمر وهو يطلبه من الله عز وجل. السؤال: هذا الشخص الذي هو أنا أو أنت المحتاج إلى العفو إلى هذا الحد، هل يليق به أن يكون لا يعفو؟ هذا المدخل يوصلنا إلى تفكير بروية وتعقل واندفاع لتغيير الشراسة التي أصبحنا نعتبرها المقوم الطبيعي جدا للشخصية، بحيث أن لدغ الأفعى أو لدغ العقرب واحتيال الثعلب وافتراس الذئب مسألة طبيعية موجودة في أصل بناء شخصيتنا إلا من عصم الله عز وجل، وبصير الشيخ فرعون شيخ فرعون، وبصير المعلم فرعون معلم، والزوج زوج فرعون وفرعون زوج، وبصير فراعنة الدكاترة وفراعنة التجار وفراعنة النواطير وفراعنة البياعين العربيات وفراعنة فراعنة. لكن هذا التفرعن لا نستعمله، لا نعمله، لا نتفرعن حيث لا نستطيع ونقطع السطر، لكنه موجود. الأدهى من ذلك أننا ننظر له، أنه غير هيك مش صح، إلى حد أنه الأصل القرآني في هذا المجال مضيع. لا عفو ولا من يحزنون. العفو بنحكي عنه انه هيك كيف مثلا الشغله اللي نعجب فيها كانه امر فولكلوري. فاذا مررنا بروايه انه مثلا الامام السجاد سلام الله عليه تعلم منه ومن اهل البيت سلمان الفارسي انه مثلا واحد يشتمه الامام يعرض عنه، يبالغ في الشتم يعرض عنه، يقول إياك أعني يقول وعنك أعرض. فإذا زاد الشراسي هذا أنه بده يستفزه، لأنه هذا السكوت استفزه بده يستفز، يقول له يا هذا إن وراءنا عقبة كؤودا يوم القيامة، إن جزتها فلن يضرني ما تقول، وإن تحيرت فيها فأنا شر مما تقول. كيل، قد ما فيك تابع عدوانك وافتراءاتك. إذن في ضوء هذا المدخل الذي يجعلنا نتعاطى مع مسألة العفو بطريقة ثانية، هلأ نحن نتعاطى معه وكأنه هيك فولكلور، إذا شفنا قصة من هالقبيل نعتبر أنه شغلة جيدة ممتازة سلام الله عليه وخلص، ولا كأنه مدعوين إلى الاقتداء وانتهت القصة. إذا أتينا إلى بحث العفو من هذا المدخل، يستطيع الشخص منا أن يقول أيها القلب، بينه وبين الله عز وجل يسأل قلبه، أيها القلب كيف هو حالك في العفو والصفح والتسامح واللين والرحمة والرأفة والتواضع وحسن الخلق؟ كلها شيء واحد مترابط، نحكي عن العفو عم نحكي عنها كلها، لكن الوجه البارز بيكون أن يعفو الشخص عن مين؟ عمن ظلمه، يعفو عمن ظلمه. طيب، من الآيات حول العفو، إذا إجينا من هذا المدخل بدنا نوقف عند آيات وروايات، نذكر نفسنا دائما بالآيات والروايات حتى نشوف حقيقة العفو بالدين شو. سأذكر عددا من الروايات كما أوردها العلامة المجلسي عليه الرحمة في البحار تحت عنوان الحلم والعفو وكظم الغيظ في سورة البقرة، بالتسلسل هو بيعرض سورة البقرة، فاعفوا واصفحوا. هو يقول العلامة المجلسي قيل العفو، شو معنى العفو؟ ترك العقوبة، والصفح عدم اللوم، ترك التثريب. بالقرآن الكريم الصفح الجميل، الرواية بتبين لنا الصفح الجميل ما هو؟ الذي ليس معه عتاب، انه مطلوب من الشخص ان يحفظ ماء وجه الذي آذاه فيعفو عنه، لا يعاقب، لا يعاقب يعني ما بده يرد حتى بالمثل، لانه اذا رد بالمثل بيكون معتدي، لكن عدوان مبرر، عدوان موجه وإله حق فيه على الأد بمثل ما اعتدى عليكم. الأفضل أن يعفو، والأفضل من أن يعفو أن يصفح، لا يعاتب أبدا ولا يطالب. أما واحد عفى عن التاني وظل كل ما شافه دير بالك وعلى كل حال أنا سامحتك، هذا صفح غير جميل. إذن العفو ترك العقوبة ما بيواجه بالمثل، والصفح ترك التثريب يعني التأنيب اللوم المطالبة. في سورة آل عمران، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب قديش قارينها وقديش بنسمعها؟ إلنا علاقة فيها الآية ولا لا؟ طيب كم مرة واحدنا بيجرب انه يكظم غيظه؟ انه اول شيء شو الكظم؟ بيقولوا مثلا كظم القربة، قربة كانوا يربطوها يشدوها، بس تنتلي يشدوها، هذه كظم، كظم الغيظ. انه واحد بيعبي غيظ بس بيكظم غيظه لانه فريماته قوية، كوابحه مهمة جدا، مسيطر على نفسه، هو ليس عبد هواه، هو عبد الله، والله يأمر ان يسيطر على هذا الهوى فيكظم غيظ وبعدان يعفو، وبعدان في أعلى من هيك والله يحب المحسنين. البداية بوصل لكظم الغيظ، بس كظم الغيظ سيري بيقضي عمره بس بيظل يكظم غيظه، لا بعدان مش انه بده ينفجر، ما بيعيش يعيش الغيظ أبدا، صار هو أعلى من هيك. ليش؟ هون في مبدأ كثير مهم ننتبه له، تقييم الأمور كلها بحجمها الحقيقي يتوقف على هي المعادلة اللي بيأكد عليها الإمام الصادق عليه السلام، الربح والخسارة بعد العرض على الله عز وجل. ما في ربح وخسارة على أساس عالم الشهادة. يعني لو فرضنا واحد ربح أموال الدنيا كلها بس كان بيرتكب فيها معاصي وهو عم يعصي، يوم القيامة مش ربحان، فبيكون هلأ مش ربحان. وإذا عاش فقيرا في الدنيا وكان في الآخرة من أهل الجنة، إذن هو ربحان هلأ بالدنيا، هو فقير وربحان. التقييم لا يصح أن يكون على أساس زائل، على أساس شيء لا يبقى. أنه مثلا واحد بصير الولد الصغير يصير يقيم أنه هالفقاعة اللي هيك بتنفخ بها اللعبة وتطلع فقاعات، أنا بدي هالفقاعة، هذاك بيقول له أنا بدي هالفقاعة. هالأمور التي لا تبقى تزول لا يصح أن نبني الربح والخسارة على أساس هذا. الربح اللي منحس فيه هلا هو ربح اعتباري، أصلا بالدنيا ملك ما فيه، المالك الوحيد هو الله عز وجل، وكل ملك عندنا اعتباري. صوروا واحد مثلا بيتعب وبتاجر وبروح وصار عنده ثروة كبيرة شوي، مات، عقاراته وغيرها كلها مش إله ويحاسب عليها، هذا ملك اعتباري مش ملك حقيقي. الربح أيضا قد يكون اعتباري، الخسارة قد تكون اعتباري. الربح الحقيقي والخسارة الحقيقية هذه خلينا ننتبه لها، بتغير مسار الشخص في كل المجالات. الربح والخسارة إذا عن جد يعني بدنا ندور على معادلات تشكل لجان علمية للبحوث وندوات وإصدار أبحاث ومجلات حولها، معادلات المعصومين من قبيل الربح والخسارة بعد العرض على الله عز وجل. مش بس معادلات أينشتاين وغيرها أنه تشكل لجان لتنظير حولها والبحث، وخصوص هوني المعادلات الأعظم الأساسية معادلات حقيقية بكل معنى الكلمة. أو مثلا كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، نفس المرء خطاه يعني خطواته إلى أجله، الإنسان يسير نحو الموت، ماذا بعد الموت؟ المهم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في سورة النساء، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لاحظوا الربط بين عفونا وعفو الله عز وجل، إشارة أنك محتاج أيها الإنسان لعفوه، فتدرب على العفو. سورة المائدة، فاعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الأعراف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الرعد، ويدرؤون بالحسنة السيئة. الحجر، فاصفح الصفح الجميل. المؤمنون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. سورة النور، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا أيضا ربط بين عفونا وعفو، والله غفور رحيم. إذن أنتم ينبغي أن تتحقق فيكم صفة العفو الكثير حتى يصير واحدكم بنسبة غفور بنسبته ورحيم. وسورة الفرقان، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. القصص، ويدرؤون بالحسنة السيئة. أيضا سورة السجد، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هالآية كأننا لم نقرأها أبدا. هذا المبدأ القرآن المضيع، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن. سيد الطباطبائي تفسير الميزان يقول يعني مش الحسنى، يعني أحسن ما تستطيع، أحسن ما يمكنك، أحسن الحسنى. يعني في عنا مواجهة الإساءة بالمثل، وفي عنا مواجهة الإساءة بالحسنى، وعنا مواجهة الإساءة بأحسن الحسنى. أو الثلاثة مطلوبين نحن كلهم تاركينهم. والأصل عنا شو؟ الأصل سمع كلمة سمع عشر. فإذا صار بده يصير واحد متقي يصير يدقق إنه على الأد، على الأد، وبيكون معبئ. هو عادة ما بتضبط على الأد، عادة ما بتضبط، وما بيشفي غليل، وبيظل بعد كذا سنة حاملها ودير فيها وما بتعرف شو عمل. لحد هون مش الأخطر، هذا خطر كتير. الأخطر أننا ننظر لهذا ونعتبر، مش عم أقول بالحكي، الكلام سهل إنه واحدنا يقول أنا مش معتقد بهيك ولازم أعتقد. الكلام إنه في يقين نفسيتنا صايرة مبنية نتيجة تصرفاتنا أننا لا نعتقد بغير هذا، ندين الله بأنه اللي بيأذينا بدنا نمسح الأرض فيه ونفرجين نجوم الظهر، وهذا الموقف الديني. الله ما بيحب الذل للمؤمن، ونبدأ ننظر والعياذ بالله. هذا الشخص عم بيقول، اللي بيشتغل هيك عم بيقول لا إله إلا الله، هو عامل حاله الله، وهو يشرع، ما له علاقة بالرسالة العملية. طيب هي مشكلة حقيقية ولا لا؟ ونريد أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين معه رحماء بينهم. طيب بيوتنا مش مبنية على الرحمة، علاقاتنا مع الآخرين مش مبنية على الرحمة، الوضع العام في فصل بين التدين والأخلاق، الوضع العام في أنه نمط الشخصية، بناء الشخصية يكون على أسس مش من القرآن الكريم والمعصومين. لأنه إذا من القرآن الكريم، هي القرآن قديش عم يحكي عن العفو، كل هالآيات اللي صرنا حاكينها نحن بعاد عنها. بعاد عنها شو السبب؟ لأنه في عنا قرار أنه نحن هيك صح، وحدنا راضي عن حاله، وهذا الرضا عن النفس يمنع أي تقدم. إذا لابد من إعادة النظر، كيف نكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بدنا نشوف موضوع الرحمة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يعني المرأة عند مشكلة مع زوجها الظالم توجه إلى الله عز وجل، تغمر زوجها بالحنان وتدعو له ولا تغتابه نهائيا، وتتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. هذا الإحسان منها أساس الحل، ادفع بالتي هي أحسن. هذا الإحسان منها دليل أنها توكلت على الله عز وجل، يتولى الله عز وجل حل مشكلتها، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بينما إذا أرادت المرأة أن تحل مشكلتها بشو؟ بالحديث مع أهلها، مع جاراتها، غيرهم، الرد على زوجها، عدم طاعته، وتجد في نفسها شيء عليه، إذا بديش أقول حقد مثل الحقد. طيب هذا مش حل. شو بده يقنع أي امرأة إلا من عصم الله أنه حل مشكلتك بالإحسان واحكي مع الله عز وجل؟ أبدا أبدا. بدنا نشوف المطلعين، بدنا نشوف كذا، بدنا نشوف هيك، الحكي هون هون. طيب غير النساء، نحن عنا مشاكل مع بعضنا، أي شخص في مشكلة بينه وبين واحد تاني، هي المشكلة. شي مرة فكرنا أنه نحل بهذا المنهج القرآني، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؟ والله هذا الكلام جنون. هذا الكلام شو معناه والعياذ بالله؟ قرآن هذا، كيف منقول جنون؟ هذا الكلام شو معناه؟ معناه أنه إذا أساء إليك شخص إساءة مهما كانت قاسية، فكر بأحسن هدية تهديه. يعني تلغي كل أحاسيسك وكل استفزازات الشيطان لك، أحاسيسك الهوجاء بتلغيها، كل استفزازات الشيطان، كل إغواءاته عليكم السلام تلغيها وتتصرف بالإحسان. طيب هذا بده بناء شخصية تمكن هذا الشخص من مواجهة الإساءة بالإحسان. إنه مثلا صار مشكلة بينه وبين شخص، فات لعنده وافترق، وفات لعنده السلام عليكم أنا بعتذر أنا مغلط، إذا هو ما بيعتقد حاله مغلط، طيب أنا أصلا ما بحب إنه يأثر شيء على علاقتنا، أنا مستعد رضيك. بمجرد أن يبدأ بالإحسان يتولى الله عز وجل كما قلت حل المشكلة. القلوب بإيد مين؟ القلوب بيده سبحانه وتعالى، تحل المشكلة ويرجع الطرفان إلى وضع أفضل من وضع الأول. بس في هون بقية الآيات تتضمن معنى أن انتبهوا، هذا الأمر هذا المنهج صعب جدا، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب ومنلنا الصبر؟ لأن نحن مثل ما عنا مشكلة مع العفو عنا مشكلة مع الصبر، نحن مقررين بدنا نصير متدينين وما بدنا نصبر، وبدنا نوصل لأعلى درجات عليين وما بدنا نتدرب على الصبر. ما حدا يحكي معنا بالصبر، خلصنا الصبر ومدري شو إنا لله وإنا، بصير يقول واحد إن الله مع الصابرين هو عم بيعصب وبده ينتقم من الطرف الثاني. أصلا الصبر هذا المستوى ادفع بالتي أحسن وما يلقاها إلا الذين صبروا. إذا ما دربنا على الصبر بنخسر هذا. فإذا ضياع هذا المبدأ القرآني سببه أنه مش عم نتدرب على الصبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب نزل السورة اللي بعدها سورة الشورى، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. نحن عنا وإذا ما غضبوا هم يبطشون أو بيغتابوا أو بيرعدوا بيبرقوا بزمجروا يرغون ويزبدون إلى آخره. ثم منلاقي إلى قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. مثلا في مقابل أمريكا وإسرائيل وآل سعود، آل سعود صار من سنة بيقصفوا، أكثر من سنة يقصفوا اليمن، وبعد في منا ولا كلمة حاكي نهائيا نهائيا. هذا بغي. طيب واحد أصابه البغي هو بده ينتصر، وجزاء سيئة كيف بينتصر؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. إذا بده ينتصر هيك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني هذا لأنه واحدنا بده ينفس شيء عنه لما بيشوف أنه إله حق يرد بالمثل، لكن إذا بيعفو أحسن بيكون في مجال أن لا يرد بالمثل. فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. واحد ظلم وانتصر بالمثل مش مغلط، لكن الأفضل أنه يعفو. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. اللي بيصبر وبيعفي إن ذلك لمن عزم الأمور. تصور واحد بالدنيا بيقضي عمره بده يعفي عن اللي بيظلموه، وبيجي بيطلب من الله عز وجل يا ربي اعفي عني، قديش بيكون عفو الله عز وجل له مضاعف أضعاف عجيبة. بينما بالمقابل إذا واحد قضى عمره ما مستعد يعفو عن حدا أصلا، لما بيدعي يا ربي اعفو عني ما بيفهم مفهوم العفو ولا يعتقد به ولا يؤمن به، فلا يتحقق منه الدعاء الحقيقي. هذا شكل. طيب سورة الزخرف فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. سورة الجافية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. كل واحد بيشتغل على حسبه. سورة التغابن وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. المزمل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. طيب نجي للكاظمين الغيظ بيعلق حولها العلامة المجلسي أنه الكاظمين الغيظ قبلها الله عز وجل بيقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. يعني ينفقون في أحوالهم كلها. بيقول علامة المجلسي ما تيسر لهم من قليل أو كثير. وبعدها والكاظمين الغيظ. إنه هذه أصعب. كظم الغيظ أصعب من الإنفاق المالي. مذكور الإنفاق المالي طبعا الحث على الإنفاق المالي. أنا ذكرت ببعض الدروس السابقة أن الإمام الخميني رضوان الله عليه بيعالج مسألة الإنفاق المالي معالج يعني بفسره تفسير عجيب جدا يجعل منه منهج حياة متكامل. بيقول الذي ينفق من ماله يزيل من قلبه بالتدريج التعلق بالدنيا. فإذا زال التعلق بالدنيا زال أساس جهنم فيه. أساس الشر بزول لأنه كل الشر وكل جهنم من التعلقات. فإذا واحد تعمد ولو فقير ينفق من ماله يزيل بالتدريج هذا التعلق وتفتح أبواب الإلهامات والعطاءات المعنوية الإلهية. يعني يصير مقاماته المعنوية عظيمة. يعني القدرة على الحلم، القدرة على الصبر، القدرة على العفو، حسن الأخلاق، اليقين، التوجه بالصلاة، الخشوع في الصلاة، حضور القلب، كل هذا بيجي نتيجة شو؟ نتيجة الإنفاق المالي. الإنفاق المالي العظيم مذكور أعلى منه والكاظمين الغيظ. طيب إذا إجينا لبعض الروايات، هذا بالنسبة للآيات. بالروايات في الكافي قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة. أفضل أخلاق الدنيا والآخرة العفو عمن ظلمك وتصل من قطعك والإحسان إلى من أساء إليك وإعطاء من حرمك. هل في منهم أوساطنا نحن خصنا فيهم ولا لا؟ أنا ويا كم مرة سمعينهم هو ظلمني وعم تقلي اعفو عنه. طيب ما هذا نقيض العفو عن من ظلمك. إذا هو مش ظلمك ليش بدك تعفي عنه؟ نحن صاير بناء شخصيتنا عنا هيك شيخ وغير شيخ إلا من عصم الله مش على أساس ديني. مستند الثقافي إلنا التربوي عالم تاني. العفو عن من ظلمك وتصل من قطعك. واحد من أرحامك أو غير أرحامك هو مقاطعك وهو حرمك. مثلا كان باستطاعته أن يعطي شيئا معين مال غيره وما أعطاك وانت صار الآن فيك تعطيه تصل هذا الذي قطعك. هذا في جهاد نفس. لكن بدي انتقم منه لأنه هو ما أعطاني ما بدي أعطيه. هذا في عمل للشيطان في تقوي للنفس الأمارة بالسوء. نفسه أمرته بالسوء وعم بيقويها ما عم بيقوي النفس المطمئنة ولا النفس اللوامة. والإحسان إلى من أساء إليك وأعطاء من حرمك. بالقلب بالعكس نحن نربي أنفسنا على نقيض الثقافة الإسلامية. طيب مش هالأمور اللي لازم مدارسنا الإسلامية بين 20 قوس تركز عليها وتخلي الطلاب يدرسوها، على الأقل الطالب لما بيكون سامع بعدة مراحل هيك مفاهيم بصير يفكر إنه يطبقها. بس المشكلة عنا أكثر من المدارس، مشكلة عنا فينا نحن كمشايخ إلا من عصم الله. بشكل عام شائع أنه هذا التدين السائد هو الصح. الإمام الصادق سلام الله عليه يصفه أدنى الإسلام، إنما اكتفيتم بأدنى الإسلام، هذا مش إيمان. أيضا في كتاب الكافي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. أيضا في أصول الكافي: ثلاث من مكارم الدنيا والآخرة، تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتحلم إذا جهل عليك. واحد تصرف معك تصرف جاهل، أنت تواجهه بالحلم، حلم واحد مرتاح لأنه لا يرى ربحا ولا خسارة إلا رضا الله عز وجل وعدم رضا، فمهما صار ما بيأثر هذا على رضا الله سبحانه، هو مرتاح. ولذلك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا مروا باللغو مروا كراما. لذلك يعرض عن الجاهلين. أصلا ولدني إنه واحد بيقول له يا كذاب، بيتأذى لأنه قال له كذاب. إذا هو كذاب حقيقة يروح يصلح حاله، يتأذى لأنه هو كذاب. وإذا مش كذاب شو قيمتها هالكلمة هذه؟ شو قيمتها؟ إنه مثلا أذله قدام الناس؟ أبدا، بيجينا إن شاء الله ما بهالحديث أو بغيره إذا قدر الله عز وجل، أنه أبدا لا يزداد بالعفو إلا رفعة. شخص لا يذل، إذا عفا لا يذل أبدا، لأنه العز والذل منين؟ الله عز وجل يرفع من يشاء ويضع من يشاء بحسب موازين العدل. وإذا أحب الله عبدا حبب الناس به. أصلا ما حدا بيقوله أنه والله فلان إجا قال له هيك وهو واجهه بكل عفو وأخلاق، شو هالإنسان العظيم هذا؟ خصوصا لما مبين عليه مش فزعان. إذا مبين عليه فزعان فما بيكون عم يعفي، بيكون خايف. طيب، ثلاث من مكارم الدنيا والآخرة. بعد أيضا في كتاب الكافي رواية عن الإمام السجاد سلام الله عليه، يقول الراوي: سمعته يقول إذا كان يوم القيامة، يوم القيامة فيه اجتمع الناس كلهم الأولون والآخرون في نداءات معينة، نداءات أين مثلا المتحابون في الله، أين علي بن الحسين، أين أين. الإمام السجاد عليه السلام يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم ينادي مناد: أين أهل الفضل، يعني أهل العفو، فيقوم عنق من الناس، قطعة من هالحشود، فتلقاهم الملائكة، تتلقاهم الملائكة فيقولون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا نصل من قطعنا، ونعطي من حرمنا، ونعفو عمن ظلمنا. فيقال لهم: صدقتم، ادخلوا الجنة. العلامة المجلسي بعد أن أورد هذه الرواية وشرح حيث اللغة يقول: واعلم أن هذه الخصال، شو هي الخصال؟ نعطي نصل من قطعنا، ونعطي من حرمنا، ونعفو عمن ظلمنا. واعلم أن هذه الخصال فضيلة، وأي فضيلة، ومكرمة، وأي مكرمة. يا قلب، يعنيك هذا الكلام أو لا؟ حاولت أو تريد أن تحاول أن تتصف بشيء من هذا أو لا؟ إذا كنت تتصور أنك لا تستطيع، الله عز وجل ما بيكلف بما لا تستطيعه. المرحلة الأولى: اقتنع أيها القلب أنك تريد أن تصل إلى هذا، والله عز وجل طبعا تلح بالدعاء، الله سبحانه وتعالى يعطيك. ومكرمة، وأي مكرمة لا يدرك كنه شرفها وفضلها أو لا يدرك، إذ العامل بها يثبت بها لنفسه الفضيلة. اللي بيشتغل بهيك هو بيجيب لنفسه الفضيلة، يحلي نفسه بفضيلة ويرفع يدفع عن عدوه الرذيلة، ويرفع بها عن صاحبه الرذيلة، ويغلب على صاحبه بقوة قلبه، يكسر بقوة قلبه عدو نفسه الشيطان ونفس عدوه. يعني بيكون عزيز وقوي بحيث انه كسر الشيطان ورفع مستوى هذا الشخص الاخر اللي كان العوب بيد الشيطان، وهو حصل درجة عالية. هذه كله بشو؟ بالعفو. ثم يقول علم المجلس: وإلى هذا أشير في القرآن المجيد بقوله سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن، يعني السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم أشير إلى فضلها العالي وشرفها الرفيع بقوله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شو يعني حظ عظيم؟ بيقول علام المجلس: يعني من الإيمان والمعرفة رزقنا الله الوصول إليها وجعلنا من أهلها. بختم به الرواية اللي قلت لكم، ممكن تجي أنه العفو لا يزيد صاحبه إلا عزا، يعني ما يقنعنا الشيطان أنه إذا أنت بدك تصير لين وتعفو مرتك بتتحكم فيك واللي بتتعامل معهم بيصيروا يتمقطعوا فيك. هذا الكلام كلام شيطان. منحصن حالنا بهي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الصادق ينقلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالعفو، فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فتعافوا يعزكم الله. العلامة المجلسي يقول: يعني لا يزيد العبد عزا إلا في الدنيا، ما يجي الشيطان يقول لك أنه عز بالآخر وأنا بدي هون، لا لا، بيقول لك أنه العفو يزيدك عزا في الدنيا. لذلك عم بركز العلامة المجلسي على القصة. ثم يقول ردا على ما يسول الشيطان للإنسان بأن ترك الانتقام يوجب المذلة بين الناس. عجيب هذا. إذا نحن عنا دين، فتوى مرجع ما مرجع، النبي قال ولا أبدا، نحن عنا دين خلاص، ما حدا حيد حيد من طريقه حيد، وأنت ما بدك تسمع غيب الصفل، هذا أنا بعرفه بلا دين إلى آخره. برجع بقول مش الخطر بس إنه منتصرف هيك، الخطر أننا نشرعن هذا، نقنن هذا، والخطر الأكثر أننا لا نرى غير هذا نهجا. وما بعرف هلا مقتنعين انه بدنا نغير ولا لا، ما بعرف ما بعرف، بدنا نتهم انفسنا، لان يعني المسألة مش مسألة حكي بهالمفاهيم. والتغيير مهما بدا لنا صعبا، اذا اخلصنا انقطاعنا الى الله عز وجل قطعا يأخذ بأيدينا، هو يريدنا ان نصل. اذا بدنا نعرف قديش حبه إلنا ما بنقدر نفهم شيء، بس خلي يفكر واحدنا انه طفل صغير مثلا، ولد صبي او بنت صغير بعده يعني برعم، قديش بيحب انه يحميه ويحرسه ويحرسه ويدفع عنه. حب الله عز وجل لنا نفهم شيء منه، لانه هذا الحب لنا منا لاولادنا، من الامهات لاولادهم، كل الحب اللي بالعوالم كلها بالاجيال كلها رشحة من حبه عز وجل. فإذا مهما كان بعدنا عن هالمفاهيم، إذا قررنا هو يأخذ بأيدينا ويوصلنا. هو أرسل خير خلقه صلى الله عليه وآله ليوصل إلينا هذه المفاهيم، وتحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يتحمله أحد، ما أذي نبي مثل ما أذيت، أهل البيت عليهم السلام وكل ما عانوه لتصل هذه المفاهيم إلينا، ونشتغل على قاعدة فمعكم معكم، مش نشتغل على أساس ضحايا الغزو الثقافي والفهم الجاهلي. ثم يقول: ترك الانتقام الشيطان بصير وسوس لك يوجب المذلة بين الناس جرأتهم عليك، وليس كذلك، بل يصير سببا لرفعة قدرك. ترك الانتقام يرفع قدرك وعلو أمرك عند الناس، لا سيما إذا عفوت مع القدرة، مش لأنه جبان. وترك العفو ينجر إلى المعارضات، إذا واحد ما عفا شو البديل؟ شو تخاصم والعدوات، وهذا البيت مع هالبيت، والقرايب بين الكني والحما، وبين إن ذلك حق تخاصم أهل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فإذا تركنا العفو بصير هذا الوضع. نحن ما بدنا حدا يشرح لنا، لأنه مبين نحن عايشين بقلب هذه المشكلة نتيجة ترك العفو. المشكلة اللي بدنا نعالجها أنه إذا بدأنا نعفو هل نذل؟ لا، نزداد عزان. اللهم طبعا العز بالدنيا مثل ما قال العلامة، وبالآخرة بتكون أضعاف مضاعفة. مش معناها أنه ما في عز بالآخرة، لكن هذا العز بالدنيا بيبدي ويحصن المؤمن. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إشارة هنا إلى أننا إن شاء الله سبت بالليل ليلة الأحد بيكون عندنا أحياء ليلة النصف من شعبان، تبدأ المراسم 10:15، لأنه في صلوات مستحبة يمكن أن يؤتى قسم منها قبل الأحياء، وبعدين بصير فترات الاستراحة بأوقات تانية، خصوصا صلاة 100 ركعة بالإضافة طبعا للغسل. لكن عادة نحن منأخر بداية الأحياء لأنه في بعض الأعمال يؤتى بها صعب أن يؤتى بها بالمكان العام، يعني صلاة 100 ركعة ما فينا بالجو، لأنه الجو العام بده يظل فيه مواكبة للموجودين ما عدا فترات الاستراحة. أهمية أحياء ليلة النصف من شعبان بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. إذن أحياء ليلة النصف من شعبان عظيم جدا، وقد يكون هذا الأحياء سببا للمغفرة والفوز برضا الله عز وجل. مفترض واحد يجهز حاله مسبقا أنه ينام بعد ظهر السبت، يحاول أنه مثلا لما بدي يطلع خارج بيروت يترك عمله قبل شوي، بحاول يأخذ إجازة بهاليوم، يحاول يستعد هيك مبكرا أن يكون ليلة النصف نشيط ويتمكن من متابعة الجو. طبعا مراسم الأحياء بدي ينتبه وقتها حساس جدا، وبدنا نتدرب بمجالس الأحياء، نتدرب على الأحياء في ليلة القدر، السوالف مع بعضنا، الحكي خارج الأعمال العبادية خارج البرنامج المقرر، لا نتدرب. طيب إذا كان ليلة الليلة الأولى من رجب أنه مثلا والله في هيك تساهل في هذا الأمر، شوي خففنا، بدنا ننتهي ليلة النصف، بدينا نقرب من ليلة القدر. بعض الروايات هي من ليالي التقدير، ليلة النصف من ليالي التقدير، ليلة القدر هي ليلة قدر نزول القرآن الكريم، ليلة النصف من شعبان ليلة حاكمية القرآن الكريم في 4 رياح الأرض. فإذا هي ليلة عظيمة، وبدنا نتدرب من خلالها على العمل في ليلة القدر. ليلة القدر إذا دقيقة خسرها الإنسان هالليلة خير من 1000 شهر، فيحسب الدقيقة قديش بتعادل. أحيانا الساعة ممكن تطلع مثلا حسب الليلة، يعني الليلة مرة تكون طويلة مرة بتكون قصيرة. بتذكر مرة حسبنا انه الدقيقة بتطلع مثلا 7 ساعات او مثلا كذا بيطلع 7 سنين، انه مثلا والله ممكن الساعة بعض السنين تطلع اذا واحد شي ساعة مثلا ما اشتغل بامور عبادية فبيكون كأنه خسر 7 سنين وهكذا. طبعا ليلة القدر او ليلة نصف من شعبان او ليلة العيد الليلة اللي مستحب احياءها اذا احياها بقي متيقظا ولم يرتكب معصية فاليقظة هذه تعتبر احياء وهي عبادة، مجرد بقي مستيقظ هذا يعتبر عبادة. ليلة العيدين مرق معنا، انتبهوا هذا الأمر مضيع جدا. ليلة العيد من أحياها فهو مستحق لأن يحيي الله عز وجل قلبه يوم تموت فيه القلوب. ليلة العيد، ليلة العيد مستحب الأحياء ومستحب أنه واحد يكون بكربلاء. ليش؟ لأنه الإمام الحسين عليه السلام يجب أن نحبه أكثر من أولادنا، فواحد تارك أولاده ورايح لعند الإمام الحسين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. مستحب إحياء. أما ليلة عيد الأضحى بالمشعر الحرام فهي ليلة مضيعة عجيبة. وليلة العيد مين اللي بينامل؟ بعدين في زيارات ومجالس وإلى آخره. طيب إذا واحد مثلا كان وضعه بيساعده، هو مسافر وما في ناس بيعرفهم كثير، ليش ما بيحاول يجرب انه يحيي ليلة العيد؟ او مثلا راح على كربلاء حتى يكون ليلة العيد بكربلاء، ليش ما بيحيي هالليلة؟ وبعدين في يرجع انه مثلا بعد الظهر بيكون ببيته وبيكون يوم العيد مع اولاده، بس راح لعند اهله قبل، راح لعند أهله أبواه هذه الأمة. خلينا على الأقل لا نهتم بإحياء ليلة النصف من شعبان وليلة القدر، بس خلينا نفكر بهالأمور الباقي، ليلة العيد وما يتعلق فيها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه وإلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله عليه وأرواح علمائنا الماضين، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت وأرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين العراق الشام البحرين الحجاز نيجيريا وجميع المناطق، وشهداء المقاومة الإسلامية وسائر شهداء الإسلام في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام طبعا، وخصوصا الشهيد العزيز القائد الجهاد الكبير السيد ذو الفقار السيد مصطفى بدر الدين، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.